في مال المضاربة، ولا يجوز العكس مثلا إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي، فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة، يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة، لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك، فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه. وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي، ليس للمالك الأخذ بالشفعة لأن الشراء له، فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له. هذه المسألة واضحة أنه لأن رأس المال باق على ملك المالك، فالنتيجة هذه التي يذكرها هنا، وهو أن العامل يعقل في حقه الأخذ بحق الشفعة من المالك في مال المضاربة بخلاف العكس. فمثلا إذا فرض أن هناك دار مشتركة بين العامل والأجنبي، وحينئذ اشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة، لا محالة يكون الشراء شراء للمالك، فأصبح المالك شريكا معه، وحيث أنه هو الشريك الأسبق هو الشريك للأجنبي، حينئذ يحق له أن يأخذ الدار النصف الثاني بالقيمة التي بالثمن الذي اشترى به، لأنه هو الشفيع هو الشريك، فيكون له حق الشفعة، فله أن يأخذ بالشفعة لأن الشراء يكون للمالك بعد الحقيقة، فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة. العامل مالك للنصف الأول مثلا الذي كان للأجنبي، بيع من المالك بمال المضاربة، حينئذ يكون العامل له حق الشفعة حاله في حال سائر الموارد، بخلاف ما إذا كان الاشتراك بين المالك والأجنبي واشتري حق الأجنبي بمال المضاربة، فإنه هنا حينما يشترى حق الأجنبي بمال المضاربة فسوف يكون هذا المشترى أيضا ملكا للمالك، فلا موضوع للأخذ بالشفعة لأن الشراء له وقع له لا محالة بمال المضاربة، ولا معنى له لأن يأخذ بالشفعة ما هو له، لا يعقل هنا الأخذ بالشفعة، فلا يثبت يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة، ولا يجوز العكس. هذا التعبير لابد أن يكون مسامحيا، لا يجوز العكس أي لا يعقل العكس، لا أنه لا يجوز، لأنه لا موضوع للشفعة حينئذ، النصف الأول كان للمالك والنصف الثاني أيضا يكون للمالك بحسب الحقيقة، ولا معنى لأن يقال أنه يأخذه بالشفعة لنفسه، لا معنى أنه ملك له. إذن فلا يكون هناك حق شفعة أو لا يعقل حق شفعة للمالك فيما إذا كان المالك شريكا مع الأجنبي واشتري حصة الأجنبي بمال المضاربة. وهذا واضح، إلا أن هناك عبارة للمتن، هذه العبارة وقع الإشكال في وجهها وفي منشئها، وهي أن السيد الماتن حينما صور هذا الفارع افترض أن هذا كان قبل ظهور الربح، قال هكذا: إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة، يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة، يعني يأخذها لنفسه بالشفعة ويعطي ثمنها ويكون ثمنها مال المضاربة. يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة، لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك، فللعامل الذي هو الشريك الأسبق أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه، من هذا الذي الآن بالبيع يريد أن يصبح شريكا جديدا. قيده، قيد السيد الباطن جواز أخذه بالشفعة بما إذا كان قبل ظهور الربح. العامل يحق له ويعقل في حقه الأخذ بالشفعة، يجوز هنا بمعنى الجواز العقلي، أي يعقل له ويجوز أيضا إذا أن يأخذ بالشفعة إذا كان قبل ظهور الربح. قيده سيد الماتين بما إذا كان قبل ظهور الربح مرتين، مرة يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة، لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك، فللعامل أن يأخذ تلك الحساب. مرة ثانية أيضا قيده بقبل حصول الربح، مع أنه هنا هذا هنا لا وجه لهذا التقييد. الإشكال أنه لا وجه لهذا التقييد، فإن ظاهر هذا التقييد أنه إذا كان بعد ظهور الربح لا يحق حينئذ له أن يأخذ بالشفعة، يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة، وأما إذا كان بعد ظهور الربح لا يجوز له أن يأخذ بالشفعة. كأن ظهر هناك ربح مثلا في رأس المال، ثم اشتري بهذا الربح الذي ظهر، اشتري هذا الحصة الأجنبي، فكان المشترى ملكا لمجموع المالك والعامل، وأيضا يمكن أن يأخذ بالشفعة، لأنه إذا كان الشراء برأس المال بعد ظهور ربح فيه، إذا أريد هذا الاحتراز من هذه الفرضية، وإذا كان الشراء بمال المضار برأس مال المضار بمال المضاربة بعد ظهور ربح فيه، اشتري حصة الأجنبي في الدار المشتركة بين العامل والأجنبي، أيضا يكون للعامل الأخذ بالشفعة حينئذ، لأنه هنا الشراء بعد حصول الربح يكون للمالك والعامل بالنسبة، طبعا بنسبة حصة العامل من الربح الظاهر يكون من الدار، من نصف الدار للعامل والمشاعن، والباقي يكون للمالك. حينئذ أيضا يمكنه أن يأخذ بالشفعة. هذا الأم يأخذ بالشفعة لا في تمام النصف، يأخذ بالشفعة في أقل من النصف، بمقدار حصة العامل من الربح الذي ظهر، بمقدار حصة العامل من الربح، لأن بذاك المقدار هو للعامل على كل حال، بذلك المقدار هو للعامل ما ينتقل بهذا الشيء، فيأخذ العامل حصة المالك باستثناء مقدار قيمته، يأخذ العامل تمام النصف، يعني باستثناء تمام النصف الذي كان حصة الأجنبي واشتراه بمال المضاربة، يأخذه بالشفعة باستثناء ما المقدار الذي يكون من هذا النصف في قبال حصته هو، لأنه انتقل إليه، لا معنى لأن يأخذه أيضا من نفسه، انتقل إليه بحسب كون الربح مشتركا بينهما، فما يشترى بالربح المشترك أيضا يكون مشتركا بين المالك وبين العامل، فالمقدار الذي يكون للعامل من هذا النصف الذي كان للأجنبي، خب هذا ملك للعامل لا يحتاج إلى أخذه، لكن الباقي من هذا النصف ملك لمن؟ للمالك، ويمكن للعامل أن يأخذ بالشفعة حينئذ، لأنه هو الشريك الأسبق، فيكون له حق الأخذ بالشفعة باعتبار كونه هو الشريك الأول الأسبق، فهذا القيد حينئذ يكون زائدا، سواء كان قبل ظهور الربح أو كان بعد ظهور الربح، سواء كان هذا قبل ظهور الربح أو كان بعد ظهور الربح، للعامل أن يأخذ بالشفعة ما هو ما ينتقل إلى المالك. وهذا الأمر إذا كان الشراء قبل ظهور الربح فما ينتقل إلى المالك بهذا البيع الذي يكون للعامل حق الشفعة فيه تمام النصف، نصف الدار، لأنه ليس للعامل حق فيه قبل الأخذ بالشفعة، إذ لا ربح في البين، اشتري برأس المال تمامه في قبال تمام ثمنه من رأس المال فهو ملك للمالك، فتمام النصف يكون للمالك. وإن كان قد اشتري بمال برأس بمال المالك المضاربة بعد ظهور ربح في هذا المال، فيكون حينئذ في قبال ليس تمام النصف للمالك بمقدار ما يكون من قبال حصة العامل من هذا الربح، الباقي يكون للمالك. وعلى كل حال أيضا يمكن أن يأخذ بالشفعة. أي إشكال في هنا في فرض كون الشراء بعد ظهور الربح؟ وكذلك يمكن أن يفترض هذا الإشكال الذي استشكل به على الماتين. ومن هنا أجيب على هذا الإشكال بأنه هنا هذا القيد ليس من أجل الاحتراز، بل من أجل تحديد أن ما بيع أن تمام حصة الشريك مع العامل الأجنبي تمامه يؤخذ بالشفعة، كأن الماتن ينظر إلى صورة أخذ تمام ما بيع بالشفعة، فلا بد من هذا القيد. فإنه لو كان النظر إلى أخذ تمام المبيع بالشفعة فلا بد من هذا القيد، إذ لو كان بعد ظهور الربح فتمام المبيع لا يؤخذ بالشفعة، قسم منه يؤخذ بالشفعة، قسمه الآخر وهو بمقدار حصة العامل يكون مأخوذا للمالك للعامل بنفس الشراء لا بالشفعة. فكأن الماتن لأنه كان يريد أن يصور أن ما بيع بتم أرجع بالشفعة إلى الشريك الأول، حينئذ أخذ هذا القيد إذا كان قبل ظهور الربح. وأما إذا كان بعد ظهور الربح فليس تمام المبيع يؤخذ بالشفعة، بل بعض المبيع يؤخذ بالشفعة، وأما بعضه الآخر فمأخوذ من قبل العامل ومملوك للعامل بمقتضى عقد المضاربة، باعتبار أنه مثلا باعتباره كان ملكا له، هذا المقدار ملك له في قبال الربح الذي كان في الثمن، والذي كان مملوكا بمقدار حصة العامل مملوكا للعامل. فالقيد ليس للإحراز عن الحكم، وإنما لهذه الخصوصية. ويحتمل أن يكون هذا القيد قد جيء به في قبال بلحاظ الشق الثاني من كلام الماتين، وهو أنه أما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي، أي لا العكس، بلحاظ لا يجوز العكس، وهو ما إذا كانت الدار يعني المالك لا يمكن أن يأخذ بالشفعة، فيما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والبي فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة، هنا ليس للمالك الأخذ بالشفعة، لأن الشراء له فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له. هذا يمكن أن يقال أن ذاك القيد مربوط بهذا القيس من الكلام، لأنه هنا لو كان الشراء بعد ظهور الربح حينئذ سوف يمكن للمال أن يأخذ بالشفعة، يأخذ بالشفعة في المقدار الذي سوف يملكه العامل من هذا الدار، هذه الدار مشتركة بين المالك والأجنبي، اشترى العامل حصة الأجنبي بعد ظهور الربح برأس المال الذي فيه ربح، أي فيه ملك للعامل، فأصبح مقدارا من هذا النصف المشترى من الأجنبي مملوكا للعامل باعتباره شريكا مع المالك في الثمن بمقدار حصته. فيمكن حينئذ يعقل حينئذ هنا أن يأخذ المالك بالشفعة في هذا المقدار الذي هو ملك للعامل، هذا المقدار الذي هو ملك هذا المقدار الذي يكون ملكا للعامل يمكن أن يأخذ بالشفعة بأن يدفع ثمنه له، الثمن الذي أعطي في قباله مما فيه الربح له فيأخذ بالشفعة، لأن هذا ليس له هذا المقدار، وإنما هذا المقدار هذا المقدار الذي يملكه من العين فيصبح شريكا في يصبح شريكا، وحيث أن المالك هو الشريك الأسبق فله حق الشفعة، لأن المالك هو الشريك الأسبق قبل البيع فيكون له حق الشفعة في هذا المقدار، فيكون جملة إذا كان قبل ظهور الربح بلحاظ الشق الثاني من الكلام، وهو لا يجوز العكس، إلا أن هذا حينئذ كان المناسب أن يذكر هذا الشرطية في قوله وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي، كان ينبغي أن يجعل هناك هذا القيد بأن يقول وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي قبل ظهور الربح، كان ينبغي هكذا يقول فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة قبل ظهور الربح ليس للمالك الأخذ بالشفعة، لأنه يذكره هناك في الشق الأول. فكلا التوجيهين توجيهان على كل حال، ليس بلي توجيه الأول معقول لكنه خلاف ظاهر الشرط، ظاهر الشرطية أن الماتن كأنه يريد الاحتراز عن أصل إمكان حق الشفعة لا عن حق الشفعة في تمام المبيع بهذا البيع. إذا كان قبل يقول فاشترى العامل حصة الأجنبي يجوز له إذا كان قبل ظهور أن يأخذها بالشفعة، يعني مفهومه إذا كان بعد ظهور الربح لا يجوز له أن يأخذها بالشفعة، لأنه لا يجوز أن يأخذ تمامها بالشفعة بل قسما منها. فذاك خلاف الظاهر، وهذا التوجيه الثاني أيضا خلاف الظاهر، حيث أنه جعله شرطا في الشق الأول أو على الأقل في كلا الشقين، مع أن هذا ينبغي تأخيره حينئذ إلى الشق الثاني. ويمكن أن يكون نظره هناك حل ثالث لهذا الإشكال، أن يكون نظر الماتين بهذا القيد إذا كان قبل ظهور الربح نظره إلى الربح الذي يظهر في طول الشراء، لا الربح الحاصل قبل الشراء، بمعنى أنه ثارة يفرض أن الربح حاصل في رأس المال قبل الشراء فيشترى به، وبهذا أنه سواء كان حاصلا الربح أو لم يكن، أي سواء كان الثمن من رأس المال محضاً ومختصا ملكيته بالمالك فقط، أو كان مشتركا فيه ربح مشترك بينه وبين العامل ويشتري به العامل النصف للدار الذي هو للأجنبي، على كلا التقديرين يثبت حق الشفعة للشريك السابق الذي هو هنا هو العامل، فلا فرق بينهما إلا من ناحية ما بين من أنه لا يأخذ تمام المبيع بل يأخذ بعضه على التقدير الثاني. لكن هناك فرض آخر لظهور الربح لعله هو المقصود، أن يكون الثمن الذي اشتري به الدار نصف الدار رأس المال محضا، لأن الربح بعده لم يتحقق، إذ لا معاملة، هذه أول معاملة، أولى معاملة تقع بين العامل وبين شخص آخر بمال مال المضاربة، وإنما يراد بظهور الربح قبل ظهور الربح وبعد ظهور الربح الربح الذي يحصل بنفس هذه المعاملة، بأن يشترى برأس المال نصف الدار فيربح حينئذ، يعني ترتفع قيمة الدار في طول الشراء يكون أكثر حينئذ، بحيث الآن حصل هناك ربح، قلنا فيما سبق قال السيد الماتن أن ارتفاع القيمة للمشترى برأس المال بأن تكون قيمته أكثر من قيمة رأس المال، هذا بنفسه ظهور للربح، يكفي في صدق الربح وظهور الربح وحصول الربح أن يكون ما يشترى برأس المال أكثر قيمة، إما لارتفاع قيمته السوقية بعد الشراء أو لأنه اشتري بقيمة أقل من قيمته السوقية بفضل عمل العامل وشطارته مثلا خبرته، اشتري بأكل في التجارة اشتري بأقل من قيمته السوقية فحصل ربح حينئذ. هذا الربح الذي يحصل يحصل في طول الشراء من ارتفاع القيمة، فيكون نظر الماتين من قبل ظهور الربح، يعني أن هذا الشراء إذا كان قبل أن لم يحصل به ربح، لم يكن فيه ربح كما لو لم ترتفع قيمته السوقية، فحينئذ يمكن له أن يأخذ الشفعة. أما إذا ارتفعت قيمته السوقية وتحقق ربح في البين فلا يمكن أن يأخذ بالشفعة. حينئذ هنا إن كان نظر الماتن إلى هذه النقطة، يقال بأنه هنا لا يكون له حق الشفعة لأنه وقع كأنه تغير وتصرف من قبل المالك في هذه في هذا المال، وهو ارتفاع القيمة الموجبة لانقسام القيمة الزائدة الربح الحاصل بمقتضى المضاربة، ارتفعت القيمة وصارت القيمة الزائدة بمقتضى عقد المضاربة بعد ارتفاعها ملكا لمجموعهما، مجموع العامل والمالك، فيكون حق الشفعة هنا ساقطا كما في موارد التصرفات التي توجب سقوط حق الشفعة. إلا أن هذا التوجيه أيضا لا يكون قابلا للقبول باعتبار أنه مقتضى إطلاقات أدلة الشفعة عدم الفارق بين هذا وبين أن يكون، خصوصا فيما في التغير الذي ينشأ من ارتفاع القيمة، فإنه يذكر عادة في بحث الشفعة أن الشفيع له الأخذ بثمن المجعول في البيع، سواء كانت قيمته السوقية، سواء كانت قيمة المبيع بمقدار الثمن أو أكثر من الثمن أو أقل من الثمن، كلما كان هناك ثمن مجعول في بيع نصف المال المشترك من قبل أحد الشريكين لشخص ثالث، كان للشريك الأسبق أن يأخذ ذاك بالثمن المجعول له، بإعطاء مثل الثمن المجعول له، سواء كانت قيمة المبيع أكثر أو ارتفع بعد ذلك أو لم يكن أكثر، كان مساويا ولم يرتفع بعد ذلك. إذن لا موجب لهذا القيد إلا إذا كان للسيد الماتن مبنى خاص هناك في تلك المسألة، وهو مستبعد جدا إذ ظاهر الفتاوى في باب الشفعة وما أشرنا إليه من عدم الفارق بين هذه الناحية، سواء كان المشترى كان المبيع حق الشفعة لثالث، كان المبيع قد بيع بثمن أقل من قيمته السوقية أو بثمن مساوي ثم ارتفعت القيمة السوقية قبل الأخذ بالشفعة، في كلا الموردين يقولون أن حق الشفعة ثابت للشريك الأسبق له أن يأخذ. إذن فلا يبقى وجه معقول لهذا القيد، لا يفهم وجه لهذا التقييد الذي ذكره السيد الماتن، وهو إذا كان قبل ظهور الربح. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية والأربعون، قال السيد الماتن لا إشكال، هذه المسألة ترتبط بأحكام العبيد والإماء التي تكون خارجة عن محل الابتلاء اليوم، لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك، سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده، لأنها مال الغير أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك، فإن فعل كان زانياً يحد مع عدم الشبهة كاملا إن كان قبل حصول الربح، وبقدر نصيب المالك إن كان بعده، على ما هو الحكم في باب الحدود إذا كان مشتركان، كما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن له المالك بعد الشراء، أذن ما حل له الإذن. هنا يرجع إلى التحليل بناء على ما هو الثابت فقهيا عند العامة والخاصة من جواز وضع الأمة بالتحليل من قبل غير المالك إذا حلل المالك الأمة عليه على غير مالك، أو التحليل بحكم عاقلة بحكم الملك، وهناك وهذا حكم مسلم وفيها روايات أيضا قطعية، كما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن له المالك بعد الشراء وكان قبل حصول الربح، بل يجوز بعده على الأقوى من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطأ الجارية المشتركة بينهما قبل حصول الربح، واضح صحته. بعد حصول الربح حيث يصبح مشتركا بينهما تدخل في مسألة أن أحد الشريكين في ملك الجارية، هل يمكن أن يحلل شريكه الآخر في وضع الجارية، وهل يثبت التحليل أو أن التحليل لأنه أمر على خلاف القاعدة، حيث أن الآيات والروايات الأولية تقتضي أن يكون صحة جواز الوطء منوضا بالنكاح، عقد النكاح أو ملك اليمين، وهذا ليس مالكا ولا عاقدا. ففي باب التحليل خرجنا من تلك الإطلاقات خصوص تحليل المالك لتمام الجارية، أما المالك لبعض الجارية أيضا يصح منه التحليل، هذا محل إشكال الحكم باعتباره تعبديا مثلا لا يمكن التعدي. يقول الأقوى جوازه، لماذا هو الأقوى؟ إما لإلغاء الخصوصية والتعدي أو لبعض الروايات الخاصة، حيث أنه توجد روايات خاصة استدل بها على الجواز في على جواز ذلك في باب الشركة. وهل يجوز له بل يجوز بعده على الأقوى من جواز تحليل أحد الشريكين، هنا أصبح العامل شريكا مع المالك لأنه ظهر ربح بعد الربح كان، فأصبح شريكا في مقدار بمقدار حصته من الربح في من الجارية. يقول والأقوى على الأقوى جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطء الجارية المشتركة بينهما، وهل يجوز له وطئها بالإذن السابق في حال إيقاع عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء أم لا؟ المشهور على عدم الجواز أن جواز الواطئ هنا بالإذن أو التحليل هل يكفي فيه الإذن الذي أعطاه في عقد المضاربة الذي كان قبل أن يشتري الجارية، أو الإذن الذي قد يعطيه أيضا بعد عقد المضاربة لكن قبل الشراء، أو لا بد من إذن من قبل المالك بعد شراء الجارية برأس المال له بمال المضاربة له بعد تملكه؟ لا بد من الإذن ولا بد من التحليل. يقول المشهور على عدم الجواز، كأن المشهور جعلوا الإذن التحليل بمثابة عقد، وحيث أنه كان بمثابة عقد فحاله حال العقود، لا بد من وجود الموضوع لكي يصح العقد. العقد على شيء كأنه تمليك للبوضع وإن لم يكن تمليكا لرقبة الجارية، والتمليك مع عدم الملك وقبل الملك لا يجوز، من قبيل تمليك عين قبل أن يملكها المالك، ليس كان باطنا، لا بد من أن يملكه بعد وجود الملك. فهنا الإذن الذي هو مقتضى عقد المضاربة أو لو صرح به قبل شراء الجارية بمال المضاربة لا يفيد، حاله حال تمليك العين قبل أن يملكها المملك البائع، كيف أنه لا بد بعد التملك أن ينشئ التمليك وأن ينشئ البيع. كذلك هنا هذا الإذن عقد بحسب الحقيقة، هنا ليس مجرد رضا وإذن بل عقد، عقد التحليل، فلنسميه عقد التحليل، عقد التحليل الذي حاله حال العقود الأخرى لا بد وأن يكون بعد التملك. فقبل أن يشتري الجارية بمال المضاربة ليس المالك مالكا للجارية فضلا عن بضعها لكي يملك أو يحلل، وإن فيكون هذا الإذن السابق من قبيل عقد التمليك قبل ملك العاقد لما ملكه فيكون باطلا. أيضا كذلك لا يمكن الإنسان أن يملك منفعة دار بعد لم يملكها ثم يذهب ويملكها بالإيجار المالكها، كما لا يجوز تمليك العين قبل التملك لا يجوز تمليك، لا يصح تمليك المنفعة قبل تملكها من قبل الممالك، لا فرق من هذه الناحية بين العين والمنافع. إذن فيكون هذا باطلا. يقول المشهور على عدم الجواز لأن التحليل إما تمليك أو عقد. التحليل يرجع يقول إما إلى التمليك أو إلى عقد آخر من قبيل عقد التحليل، عقد النكاح مثلا، فيكون هناك شيء اسمه عقد التحليل كعقد النكاح وهو غير التمليك مثلا آخر. وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء. لماذا؟ لأن العقود تمليك عقد، عقد أيضا عقد، العقد لابد أن يكون تنجيزيا كما قرأتم، لابد أن يكون موضوعه موجودا لكي يصح هذا. أما شيء لا مربوط بأمر الآن لا يملك في المستقبل سوف يتحقق، من الآن لا يمكن إلا بنحو التعليق، إن ملكته ملكتك، أو إن حصل دخل في ملكي، هذه الجارية دخلت في ملكي فأعقد الآن معلقا على حصول الملك، يعقد بعقد التحليل، وهذا هو العقد عقد المعلق أو التعليق في العقود الذي يكون باطلا. وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء. والأقوى يعني بعبارة أخرى إذا أريد التمليك التنجيزي فهو فرع التملك وملك الجارية وهو خلف لا يوجد جاريته، وإذا أريد التمليك التعليقي فيبتلي بإشكال التعليق. والأقوى كما عن الشيخ في النهاية الجواز لمنع كونه أحد الأمرين بل هو إباحته. هنا السيد الماتن يوافق ما ينقل عن الشيخ في النهاية من جواز ذلك بدعوى أنه بابه باب الإذن، هذا كما في الأموال الأخرى ليس بابه باب العقود، لا عقد التمليك ولا عقد آخر كعقد النكاح نسميه بعقد التحليل، بل بابه باب الإباحة، هذه إباحة في التصرف أو إذن في التصرف كالإذن في التصرف في الأموال. والإباحة والإذن ليست عقدا بل مجرد رضا وإذن، ولهذا في باب الأموال لا يتوقف الإذن ليس باعتباره عقدا، لا يتوقف على وجود الموضوع. فلو قال له المالك، لو قال المالك لشخص اشتر بمالي الطعام الفلاني أو الدار الفلانية وأنت مأذون أن تجلس فيه، وماذا يأذن له أن يتصرف في الدار التي الآن لم يملكها بعد المالك سوف يملكها، هذا الإذن كاف في جواز الانتفاع والاستفادة والتصرف، وليس بابه باب التمليك للمنفعة أو الرقبة لكي يحتاج إلى ملكية فعلية أو يستلزم التعليق الباطل. ولهذا يقول لمنع كونه أحد الأمرين بل هو إباحته، حال وحال سائر الإباحة التصرف في سائر التصرفات التكوينية في الأموال. ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك. مهم أن لا يرجع عن إذنه ورضاه، فإن الإباحة يكفي فيه الإذن والرضا، طبعا لابد أن لا يرجع لأنه ليس عقدا لازما، قلنا الأمور الإذن والأمور العقود الرضائية والإذنية حقيقتها إذن، لابد يمكن للمالك في أي ساعة يرجع عنها جائزة. ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك، كما إذا قال اشتر بمالي طعاما ثم كل منه، أو مثلا اشتر دارا ثم اسكن فيه، هذا مضافا إلى خبر. طبعا هذا الكلام إنما يصح لو استظهر من روايات التحليل هذا المعنى، لو كانت روايات التحليل ظاهرة في هذا المعنى في هذا الكلام لا بأس به، وهو المطابق لعله مع الارتكاز العرفي. إلا أنه لو قيل بأن رواية أن هذا الحكم لكونه على خلاف القاعدة، حكم على خلاف القاعدة وعلى خلاف إطلاق العمومات التي تدل على أن من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم كذا العادون أو المعتدون العادون، تلك الرواية وكذلك الروايات تحصر جواز التصرف الوطئي بما إذا كان هناك نكاح أو ملك يمين، وكلاهما هنا منتفي. حينئذ ما ثبت في باب إماءة التحليل إذا لم يكن فيه ظهور في أنه الشارع يتعامل مع الأمة كما يتعامل مع المال في الانتفاع به. إذا كان هناك ظهور من هذا القبيل بضم الارتكازات والمناسبات العرفية فهذا الظهور يكون هو المقيد لإطلاق الآية، وإن لم يكن ظهور من هذا القبيل حينئذ لأن هذا حكم تعبدي لا يمكن حينئذ التعدي عن مورده لا محالة. ومورده التحليل بعد الملك، التحليل بعد الملك لا التحليل قبل الملك. فهذا الوجه حينئذ الذي هو بحسب الحقيقة من باب مقتضى القاعدة وقياس باب التصرف في بوضع الأمة إلى التصرف في سائر الأموال، هذا يكون قياسا حينئذ. إلا أن تلك المناسبة التي يذكره التي أشرنا إليها والارتكاز العرفي لعلها مقبول ومستفاد من روايات التحليل، إن العرف يفهم منها أن الشارع يتعامل مع الأمة كما يتعامل مع أي ملك ومال آخر، وأن التحليل مرجعه إلى الإذن والإباحة التي يذكرها، هذا كفهم عرفي مقبول قالوا بحسب المناسبات. وإن كان مقتضى الدقة ذاك الذي ذكر من أنه لعله فرق بين باب التحليل في الأمة وباب التحليل في المال في التصرف الأكلي والانتفاع سائر الانتفاعات، وعلى كل حال مضى هذا دليل أول للماتن، وهناك دليل آخر له هو أفضل وأوجه من الدليل الأول، وهو باعتبار لا يحتاج إلى ضم هذه الضميمة الارتكازية، وهو التمسك برواية معتبرة مضافا إلى خبر الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام: قلت لهم سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة. يبقى بعد هذه تبقى الرواية القادمة.